اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال رضاكم. في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن حسن البوريني نسبة إلى بورين من قرى نابلس بفلسطين، مسقط رأس والده. أما هو فقد ولد بصفورية من بلاد الأردن عام 936 هجري، نشأ وتوفي بدمشق عام 1024 للهجرة. كان يجيد الفارسية والتركية بالإضافة إلى العربية، اشتهر بالتاريخ والأدب والحديث والفقه والرياضيات والمنطق. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، منها: محمد سيد السادات قاطبة، من ليس ذو مفخر في الدهر يلحقه، فكل صاحب فضل فهو يفضله، وكل فاعل خير فهو يسبقه. هذا الذي زال ليل الشرك حين بدا منه جبين عظيم النور مشرقه. هذا الذي قد رقى ليل العروج إلى ما ليس ذو الفهم في فكر يحققه. في الفضائل والحكم، قال الشاعر خليل مطران في العمل: أعزم وكد فإن مضيت فلا تقف، واصبر وثابر فالنجاح محقق. ليس الموفق من تواتيه المنى، لكن من رزق الثبات موفق. من كلام الفيلسوف جورج برنارد شو في الكذب: مأساة الكذاب ليس في أن أحدا لا يصدقه، وإنما في أنه لا يصدق أحدا. في الأمثال: مثل لبناني: الإرادة قوة. مثل عربي: أمل بلا عمل شجرة بلا ثمر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد، واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في السادس من شهر آذر عام 1322 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، عقد في طهران المؤتمر الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لبحث دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية وفتح جبهات أخرى لإنهاك القوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية، وسمي بمؤتمر طهران. وقد عقد المؤتمر في الوقت الذي كانت قوات تلك الدول تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية، وبعد أربعة أيام من المفاوضات المستمرة قررت الدول الثلاث من خلال بيانهم الختامي تحشيد القوى لتدمير القوة العسكرية الألمانية في جبهات القتال، واتفقت أيضا على ترك الأراضي الإيرانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. في السادس من شهر آذر عام 1374 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني محمد علي شرقي. وكان شرقي قد تلقى العلوم الدينية الابتدائية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى مدينة قم ليدرس عند آيت الله البروجردي، وبعد انتصار الثورة الإسلامية تولى منصب إمام جمعة مدينة مراغة لمدة 17 عاما، ثم انتقل إلى مدينة مامقان ليتولى منصب إمام الجمعة هناك. ومن أبرز مؤلفات محمد علي شرقي قاموس نهج البلاغة في 4 مجلدات، وقيام الحق في 7 مجلدات، وأصول الوافي في 2. وأخيرا وفي 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1953 ميلادي، توفي الكاتب المسرحي الأمريكي الشهير يوجين أونيل. وولد أونيل عام 1888، وكان من رواد المسرح ولقب بابن المسرح. وفي عام 1936 حاز على جائزة نوبل للأدب، ومن أبرز مؤلفاته الإمبراطور جونز ومسرحية القرد كثيف الشعر ومسرحية الإله براون. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا، هل سمعتم بحالة التأتأة في الكلام؟
أجل يا أصدقاء، التأتأة، التأتأة هي حالة لدى طريقة الحديث والنطق لدى البعض من الأطفال وحتى الكبار، بحيث لا يستطيع الفرد إخراج الكلمة بصورة صحيحة، بل يكرر الأحرف مرات عديدة.
بطبيعة الحال أيها الأصدقاء، هذه الحالة تصل أحيانا إلى حالات مرضية، ويجب أن يذهب الشخص إلى الطبيب المعالج. ولكن في بعض الأحيان لا تكون مرضية، بل هي ناتجة عن الاضطرابات أو حالات الخجل أو غيره. لعلكم شاهدتم بعضا من هذه الحالات.
نبدأ أحبائي الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا لهذا اليوم ستكون كما قلنا قبل قليل حول المشاكل التي يعاني منها الطفل المتأتئ.
والطفل المتأتئ يا أحبائي هو الذي لا يستطيع أن يتكلم بسهولة بسبب عاهة منذ الولادة،
ولذلك فهو يشعر ربما يشعر بالخجل أو بالحرج.
نعم يا أصدقاء، وعلينا في هذه الحالة مساعدته والوقوف بجانبه وعدم إحراجه، لا أن نضحك عليه لا سمح الله ونستهزئ به.
إذن يا جنان يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك طفل صغير اسمه بسام، كان يعاني منذ البداية صعوبة في الكلام، ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه. ولذلك كان بسام غالبا ما يشعر بالخجل عندما يجتمع الأصدقاء وزملائه، لأنه لم يكن يستطيع أن يتكلم مثلهم. كان البعض من أصدقائه يحاول أن يهزأ به ويستخف به، وهذا ما كان يولد لدى بسام شعورا باليأس أن يذهب إلى المدرسة مرة أخرى. تعالوا أحبتي الحلوين نتابع قصة صديقنا بسام وما حصل له.
هدوء هدوء يا أولاد،
هدوء، يقول المعلم هدوء
هدوء هدوء
هدوء، اسكتوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
عليك السلام.
والآن لنبدأ الدرس. هيا افتحوا كتبكم.
هيا. يا أستاذ، أية صفحة يا أستاذ؟
نعم لقد نسيت. هيا افتحوا كلكم الصفحة 17.
حاضر يا أستاذ.
والآن من يبدأ بالقراءة؟ ها؟
أنا أقرأ.
على مهلكم يا أولادي.
ها؟ أستاذ.
نعم.
أستاذ.
تفضل يا ناصر. نعم.
عفوا يا أستاذ، كنت أقصد أن تطلب من بسام القراءة.
كم مرة قلت لكم لا أريد أن يستهزئ أحد بزميلكم بسام، ها؟
عفوا يا أستاذ، صدقني أنا لم أهزأ.
هيا اجلس، هيا يا ناصر.
ولكن بسام قد قرأ كثيرا يوم أمس، وكان يتمنى أن يقرأ أمام التلاميذ.
صحيح يا بسام يا ولدي.
لا يا أستاذ.
هدوء. هيا يا بسام يا ولدي، حاول أن تقرأ شيئا، أنا سوف أساعدك.
نعم، لقد قال العصفورة أنا.
هيا يا بسام، هيا لا تخجل، فأنت تقرأ بشكل جيد. هيا.
هدوء. افسحوا المجال لزميلكم بسام لأن يقرأ.
يا أستاذ.
نعم.
يبدو أن بسام لم يقرأ جيدا الدرس يوم أمس.
حسنا
يا بسام. اجلس. شكرا لك يا بسام.
يا بسام لا أعتقد أنك ستقرأ في يوم ما.
يكفي بدون تعليق. هيا يا محمد اقرأ أنت الدرس. هيا.
حاضر يا أستاذ.
أحبائي، راح ناصر يضحك ويضحك على زميله بسام بسبب أنه لم يتمكن من قراءة الدرس كالعادة بسبب التأتأة التي هو مصاب بها، أي بسبب الصعوبة في الكلام التي يعاني منها. ولما انتهى الدوام وخرج التلاميذ من المدرسة، راح ناصر وبعض الزملاء مثله راحوا يستهزئون ببسام، بينما بسام كان يتحمل ويصبر، ولكن الصبر له حدود، فلم يتمكن بسام من التحمل أكثر، ولذلك فقد حصل شيء غير صحيح وغير جيد بين بسام وبين ناصر. هل تعرفون أحبائي ماذا حصل؟ تعالوا نتابع معا الذي حصل بين ناصر وبسام وماذا فعل بقية الزملاء، ولكن بعد فاصل قصير.
هيا يا بسام، هيا اقرأ لنا قليلا لكي نستمتع بصوتك.
يكفي ما قلته يا ناصر، يكفي.
أرجوك هيا يا صديقي، هيا اقرأ قليلا.
قلت لك يكفي ناصر، لقد بدأت أنزعج منك، أرجوك أن تتركني.
حسنا تلك أمك، إنها تنتظرك. هيا اذهب إليها بسرعة. هيا.
قلت لك لا تستهزئ أكثر.
هيا
مفهوم؟
هيا اذهب يا بسام. مع السلامة يا بسام.
يكفي يا ناصر، يكفي، قلت لك.
شكرا يا صديقي، شكرا.
أنت تسخر مني.
أحبائي الحلوين، استمر ناصر بالاستهزاء بصديقه بسام، وكان يفكر أن بسام لا يجرؤ على منعه أو إيقافه عند حده، ولذلك فقد التفت بسام إلى ناصر وضربه ضربة على وجهه، ثم بدأ الشجار بينهما.
لقد توسلت بك يا ناصر، أنت كف عن الاستهزاء بي، يكفي يا ناصر.
وماذا ستفعل؟ هل تهددني؟
سوف أضربك.
من؟ أنت؟
إذن خذ.
يا إلهي، أيها الأحمق، ماذا فعلت؟
لا 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 لا، لقد حذرتك وأنت لم تكف عن الاستهزاء بي.
أيها الملعون،
أنت ملعون.
أيها الملعون.
يا بسام، يا ناصر، على مهلكما. يا بسام،
وجهي يؤلمني.
يا ناصر،
سوف أضربك ضربة أخرى يا ناصر، لأنك أهنتني كثيرا.
يا بسام، لا تضربه. يا بسام، لا تضربه.
لقد أذيتني، أذيتني، يكفي يا بسام، أرجوك.
مرة أخرى.
يا بسام، أتركه، أرجوك يا بسام، أتركه.
أيها الأحمق، ماذا تفعل؟
أنت يا ناصر.
وقد اشتد الشجار بين ناصر وبسام، وراح بسام يضرب ويضرب. أمسكت الأم بابنها بسام وراحت تحاول أن تهدئه.
اتركيني يا أمي، لقد استهزأ بك كثيرا.
لا يجوز ذلك يا بني، لا يجوز.
لا لا،
لقد ضربني كثيرا يا خالة،
ولكن الحق معه، لقد كان الذنب ذنبك أنت يا ناصر.
أنا؟
نعم يا بني،
نعم.
أنا لم أفعل شيئا ولم أقل له شيئا.
لا يا ناصر، كنت تستهزئ به كثيرا.
ولكن يا خالتي، أنا لم أهزأ به، كنت أمزح معه
يا
فقط.
يا بني، الصعوبة في الكلام التي يعاني منها ابن بسام لا يجوز أن نهزأ بها.
ها؟
فهو لم يكن يريد أن يكون طفلا متأتئا، هو جاء إلى الدنيا هكذا يا ناصر، يوم بدأ بالكلام كان يجد صعوبة في الكلام.
عفوا يا خالة، أنا أعتذر.
ولذلك يا ناصر، عليك أنت وزملائك أن تساعدوه في الكلام، لا أن تستهزئ به يا ناصر.
عفوا يا خالتي، أنا أعتذر.
اليوم بالذات استهزأ بي كثيرا ناصر.
أنا أعتذر، أنا أعتذر منك يا بسام.
إنه فعلا يعاني من صعوبة في الكلام يا ناصر، لكنه طفل ذكي ومجتهد، ويمكن أن يساعدك في حل دروسك.
صحيح
يا بسام، هل يمكن أن تساعدني في حل الدروس والواجبات؟
نعم، أستطيع ذلك يا ناصر.
نعم يا ناصر، كن صديقا لبسام ولا تحاول أن تهزئ به بعد ذلك.
حاضر يا خالة، حاضر.
أحسنت يا ناصر،
أنا فعلا أعتذر منك وأعتذر من بسام أيضا.
لا بأس يا ناصر،
لا
بأس.
أنت صديقي فعلا، أنا أحبك.
وهكذا يا أحباء الحلوين، صار بسام وناصر صديقين حميمين، وراح ناصر يدافع عن بسام لو أراد أحد الأصدقاء أن يهزأ به. وأنتم أيضا يا أحبائي، نتمنى أن تساعدوا كل صديق لكم يجد صعوبة في الكلام وأن لا تهزأوا به. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان، وازدح وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، وازدح وازدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن.
أحبتنا، نريد أن نقول لكم أن البعض، نعم البعض، لا نقصدكم أنتم، نقصد البعض منكم ممن لا يحترمون الآخرين ودوما يسيئون الأدب مع الآخرين عندما يواجهون من يتلكأ في الحديث فيقومون باستهزائه.
أجل، كما تعرفون أحبتنا، فهذا عمل فاحش، عمل سيء. وبالإضافة إلى أن المستهزئ يكون مقبوحا عند الناس، فهو أيضا يكون مطرودا من الله، أي أن الله سوف لا يحبه إلا إذا تاب من عمله ذاك.
أحبتنا، إن التأتأة في الكلام لدى البعض لا تدعو إلى الاستهزاء به، بل يجب أن نتعامل مع هذه العاهة بكل احترام، وأن نسمح للشخص بالحديث. يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مريم حيدر من العراق. بعض الأطفال منهم صغار وجدوا تأتأة بالكلام، وأكثر الناس كانوا يتمسخرون يستهزئون بهم، وهذا الشيء ليس جيدا، لأنه هاي الحالة حالة مرضية، والإنسان ما لازم يتمسخر ويستهزئون بهم، لازم نساعدهم ونداريهم لكي يتخلصوا من هاي المشكلة. ويوجد قسم آخر من الأطفال اللي مع مرور الزمن صار عندهم ظروف فصار عندهم تأتأة في الكلام. وابن عمي مثلا كان طفلا صغيرا وخاف من شيء وصار عدة تأتأة في الكلام، وأصدقاء وأقرباء كانوا أكثرهم يستهزئون به ويتمسخروها. فأنا نصحتهم وقلت لهم أنه هاي الشيء يعني ما لازم يسووها، فليس صحيحا. نحن نحب لازم نساعدهم ونصبر يعني حتى نعالجهم حتى يطيبون بسرعة ويتخلصون من هاي المشكلة. وأنا أرجو من كل الأصدقاء الأعزاء أنه إذا أحد من أقربائهم عنده هاي المشكلة يساعدوه ولا يستهزئون به حتى لا تتأذى روحيتهم ويتخلصون من هاي الأزمة بسرعة، أو بمساعدة والديهم أو مساعدة أقربائهم أو الدكاترة حتى يعالجوهم بسرعة ويتخلصون من هاي الأزمة المزعجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
ماذا علينا فعله إذا واجهنا شخصا له حالة التأتأة في الكلام؟
أحسنتم يا أصدقاء، علينا أن نصغي إليه جيدا
وعلينا أن نفسح له المجال بالتحدث بكل راحة، لا أن نقاطعه أو نصحح الكلمات التي يتلكأ فيها.
وعلينا أيضا أن نعبر عن الحب والحنان له، لأن الحب والحنان والعاطفة من أهم العوامل التي تساعد الطفل على تخطي هذه المرحلة والتخلص منها بسلام. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. قال الأب لابنه: كيف أديت امتحان الرياضيات؟ فأجاب الابن:
أجبت خطأ على سؤال واحد.
قال الأب: لا بأس يا بني، كيف أجبت عن سائر الأسئلة؟ قال الابن:
لم يبق لي وقت للنظر في بقية الأسئلة.
قال القاضي للسارق: أما تخجل من نفسك أيها السارق، فهذه المرة الثانية التي تأتي إلى المحكمة؟ فقال السارق: وماذا عنك أيها الحاكم، فأنت يوميا تأتي إلى المحكمة.
قال المعلم: عندك 5 شوكولاتة، يأخذ منك صديقك 2 منها، كم تبقى لك؟ فأجاب الطالب:
5 شوكولاتة مع صفعة على وجهه.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، لا ننسى أن كل مرض له علاج، كما أن لهذه الحالة أي التأتأة في الكلام لها علاج وبعض الأدوية، لكن الشفاء أبدا ودائما بيد من؟ بيد الله تعالى.
إذن علينا أن ندرك أن حالة التأتأة في الكلام وإن كان في بعض الأحيان حالة مرضية
ويجب المسارعة لعلاجها، إلا أنها يجب أن لا تكون سبباً لخجلنا من التحدث في الصف وأمام الآخرين. فإذا ظل الإنسان يفكر في التأتأة في الكلام لتأخر عن اكتساب مهارات أخرى في الحياة.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الطماطم تصنف من الفواكه والموز يصنف من الأعشاب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على سطح القمر تساوي سدس جاذبية الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن طول مجموع الأوعية الدموية للإنسان يبلغ قرابة 100,000 كيلومتر، مما يكفي للف الكرة الأرضية مرتين ونصف؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يقول صديقنا سامي: في أحد الأيام وكنت في الصف الثاني الابتدائي وفي طريق عودتي إلى البيت من المدرسة، توقفت لإكمال الحديث مع بعض الرفاق قبل أن نفترق، كل واحد إلى طريقه، ولا أذكر ما هو بالتحديد الحديث الذي استدعى وقوفنا على ناصية الطريق مدة من الزمن، ولكنه بالتأكيد كان عن لعب الصغار وتساليهم، وليس لكلامنا علاقة بالدراسة. ثم مضى كل واحد منا في طريقه، وقبيل وصولي إلى البيت شعرت أني فقدت شيئا كنت أحمله، لم أنتبه إلى ذلك من قبل، فبسطت يدي بحركة عفوية ثم عدت راكضا أبحث عن حقيبة الضائعة.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي: توقفت في المكان الذي كنت أقف فيه مع رفاقي، نظرت على الحائط الذي نسيت عليه حقيبتي، لكني لم أجدها، فقد كان أحدهم قد أخذها، فعدت إلى البيت باكيا. استغربت أمي من بكائي وسألتني عن السبب، وبعد أن أخبرتها ارتدت ثياب الخروج ثم خرجت معي إلى المدرسة. حاولت أن أشرح لها أني لم أنسى الحقيبة في المدرسة، لكنها اعتقدت أنني نسيتها في الفصل وأرادت أن تتأكد من ذلك بنفسها. عدت إلى المدرسة مع أمي ولم يكن أحد هناك غير الفراشين.
طلبت أمي من إحدى الفراشات أن تذهب معها إلى فصلي لتبحث عن الحقيبة، كنت متأكدا أنها ليست في الفصل، ولكن أمي ظنت أني لا أعرف المكان الذي نسيتها فيه. وبعدما سألتني عن المقعد الذي كنت أجلس فيه بحثت ولم تجدها، ثم قررت العودة إلى البيت على أمل أن نجدها على الطريق. وفي أثناء عودتنا وفي الجهة المقابلة لمكان وقوفنا، كان هناك بقالة على الشارع المقابل لصاحبها العم سليم، وكانت الحقيبة موضوعة على كيس أرز أو كيس حمص، لم أعد أذكر تماما، لكني أذكر أن الكيس كان كبير الحجم وكان لونه بنيا، وكانت حقيبتي موضوعة أعلى الكيس وفي مكان بارز.
فتركت يد أمي وقطعت الشارع مسرعا فرحا بعثوري أخيرا على حقيبتي. وفي هذه اللحظة كانت سيارة مسرعة تسير في الطريق.
نعم يا أصدقاء، يقول سامي أطلق سائقها سيلا من الشتائم وهو يضع يده على الزمور ويدوس بقدمه على مكابح السيارة التي كان زعيقها يملأ المكان. لكني وصلت بسلامة إلى الحقيبة وأمسكتها بكلتا يدي وشددتها إلى صدري، فأسرعت أمي وضمتني إليها بحنان بعدما أصابها رعب شديد. التفت فرأيت الناس قد تجمعوا حولي للاطمئنان علي، لكني كنت مشغولا بحقيبتي ولم أهتم بزعيق المكابح ولا ببوق السيارة ولا بكل الناس من حولي. وأخيرا عادت لي حقيبتي. يقول سامي كم كنت عجولا في تلك اللحظة، وقد حفظني الله من الحادث.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اسمي قمر دوره ما بخلي بلد عالقاضي مالي جلد،
في عند 12 ولد معهم شو بيحلى السفر.
يلا سوا نتعرف، يلا فيهم نتشرف،
حيدا محرم الحرام فيه الحسين وانتصر، والتاني شهر الحرام مشهور باسمه صفر، مشهور باسمه صفر.
عندك ربيع الأول هالشهر المولى أرسل
محمد خير البشر،
محمد خير البشر.
ومنه جماد التاني شاعت أنوار الزهراء،
النور العالدنيا ظهر.
تعرفي على شهر الرحمن،
رجب من بعده شعبان.
نصو خلق المنتظر، نصو خلق المنتظر.
اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
رمضان شهر العفو والغفران، شوال بحال وفرحان هالشهر الصايم فرحان، هالشهر الصايم فرحان.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.
نتبارك من شهر الهدى بالقعدي يا شهر الرضا،
نتبارك من شهر الهدى بالقعدي يا شهر الرضا.
إذا ذو الحجة هل وبدا، يلا مكي ننوي السفر، يلا مكي ننوي السفر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
هالشهر الفرحة بتزيد، تتغنى بوقت العيد، عيد القدير الآخر. هالشهر الفرحة بتزيد،
هالشهر الفرحة بتزيد، تتغنى بوقت العيد، عيد القدير الآخر.
هالشهر الفرحة بتزيد،
هالشهر الفرحة بتزيد.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. في تأملاتنا لسورة الفاتحة وما فيها من أسرار وآداب، وصلنا إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم، وقلنا إن ذكر هاتين اللفظتين هنا إما أن يراد به التكرار للتأكيد، أو أنه أريد به معنى أعمق وأدق، وهو ما يذهب إليه الكثير من المفسرين، وهو أن هاتين اللفظتين جاءتا في سياق واحد متصل له علاقة بالحمد. وهذا السياق يبين أن علاقة التكامل والتطور هي علاقة رحمة، وقلنا كذلك إن من أبرز مظاهر هذه الرحمة المغفرة والتوبة، والمغفرة والتوبة رحمة مفتوحة دائمة، فالتوبة عامل أساس في تكامل الإنسان، ولولا التوبة لتوقفت حركة الإنسان التكاملية عند ارتكابه لأي ذنب أو خطأ أو تقصير. فمن لطف الله تعالى ورأفته ورحمته أنه فتح باب التوبة للعبد ليعود إلى إكمال مسيرته. فمهما ارتكب من ذنوب ومهما اقترف من معاصي، يمكنه أن يصحح هذه المسيرة التكاملية ويعود إلى الله تعالى، وسيجد أن الله غفور رحيم. هذا الجانب عزيزي المستمع، وهو الرحمة والرأفة المتمثل بالمغفرة والتوبة، ينبغي أن يلاحظ في مسيرتنا نحو الخشوع، وأن تشيع في نفوسنا وأوساطنا الاجتماعية ثقافة الرجاء إلى جانب الخوف، لا أن نركز على الرجاء فنضيع، ولا أن نركز على الخوف فنجعل الإنسان يائسا محبطا. والرجاء لا يعني أن يتجرأ الإنسان على الذنب، طمعا في المغفرة وأمنا من العذاب، إنما يعني أن من وقع منه خطأ أو ذنب في غفلة أو جهل أو شهوة ثم انتبه إلى نفسه، فإن باب التوبة والعودة مفتوح أمامه بالشروط التي يذكرها النبي وأهل بيته عليهم السلام. جاء في وسائل الشيعة في الجزء 16 في باب وجوب إخلاص التوبة أن رجلا قال في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام: أستغفر الله. فقال له عليه السلام: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على 6 معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز وجل أملس ليس عليك تبعا، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله. إذن التوبة مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية، وهي رحمة دائمة كما قلنا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من لا